صلى على المبحث الذي احنا كنا قد استغنينا عنه يعني بما تعرفنا كتبه المدرين الخاص هو عن انه بعد ان تعددت القرامات صار منها سبعه قرعات عشره قرعات 25 صحيح؟ وشنو المقياس لقبول هذه الروايات؟ بعد اثبات بعد ثبوت مقدمه مسلم ان هذه كلها صحيحه هذه واضحه كلها صحيحه طبعا بعضها صحيح بعضها باطل وشنو المقياس الى صحه بعض القراءات وعدم صحه بعض القراءات كل العلماء تقريبا في علوم القران وفي خصوص مبحث القراءات قد ادلوا بدلو في ضابطه صحه الوليان القراءات دون غيره الضابطه المشهوره المعروفه انه لابد ان يكون فيها ثلاثه شروط الشرط الاول ان تكون هذه موافقه للغه العربيه طبعا يكون مرات محمول الموضوع دليل اوي وليش لابد ان يكون موافقه للغه العربيه هو عربي فاذا الناس كون هي خارج اللغه العربيه هذا مو قران اكيد هذا مو قران طبعا لانه عربي هذا المقدمه الاولى الثانيه أن تكون بسند المعتبر أما إذا كانت بغير سند المعتبر فهذا رجل ليس بثقة شو معنى أخذ القراءة هاي المقدمة هاي الشرط الثاني الشرط الثالث يقول أن تكون موافقة للرسم العثماني إذا كانت مخالفة إذا هذا ليس مما أجمع عليه المسلمين واضح هاي هي ثلاث شروط طبعا احنا جاوزناها المبحث نعم نبحث في مقالاتنا لأن ما في شيء كلامك قراءات متعددة ماكو حكما مو موضوع موجود أكو قراءات مختلفة لكن حكما يا هي القراءة شيء فحكما هي قراءة واحدة شيء هذه هذا مقياس آخر طرحه بعض العلماء أن يكون القارئ من الشخصيات المعروفة بالقرآن الكريم هذا شرطين هذا الشرط الأول أن يكون هذا القارئ مثل عبد الله بن مسعود ومو كل واحد ما نعرف أصله فصلين وقرأ القرآن قال لي يلا هذا القرآن أنت قلت القرآن لا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ولا بد أن تعرف أن هذا إنسان قارئ جيد فاهم دارس لعلم القراءات وغيره عنده شخصية هذا الشرط الأول الشرط الثاني لا أن يكون مع الأول يعني أن يكون مما أجمع أهل عصره وأهل بلده على أنه قارئ جيد ممتاز حسن متقن هذه هي ضابطة ثانية يعني أن يكون من القراء المعروفين وممن أجمع عليه أهل بلده وقريته على أنه هو قارئهم المفضل هذه هي ضابطة ثانية والضابطة الثالثة اللي طرحها الشيخ هذه معرفة الشيخ محمد هذه معرفة لها أربعة شروط شرط جدًا. يقول هذا في مناهل العرفان موجود هذا الشرط وكل ما وافق وجه النحو هذا الشرط الأول. ها.
نعم.
وكان للرسم احتمالًا يحوي يعني للرسم العثماني وصح إسنادًا هو الفرق. هذا هو الخبر. هو الفرق. معي؟ هو شعبه فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركنه أثبتي شنو شذوذه لو أنه في السبعة حتى لو في السبعة إذا ما به هذه الشروط الثلاثة طبعا وهي مجتمعة فهذا قراءة شاذة حتى في السبعة قالوا حتى في السبعة ما عندنا مشكلة لأن السبعة ما جاء دليل خاف على حجيته غير أن ابن مجاهد جمعها فقط هذا بس جمع ابن مجاهد دليل على انها شنو صحيحه كلها لا ما فيش يقول ان هناك بين قراءات شنو يكون فنا قلنا ان هناك بين قراءات القراء السبعه وغيرهم قراءات شاذه ورغم ما كان لبعض القراء من منزله عظيمه الا ان قراءتهم لم تقبل اطلاقا صحيح والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هو هل هناك معيار وضابط تقاس به القراءة بعد أن أثبتنا أنها ليس كلها صحيحة وليس كلها خاطئة يعني؟ وهل يمكن وضع موازين توضع على أساسها كل قراءة في بوثقة الاختبار لكي يتسنى في حالة مطابقة الموازين ختمها بختم التأييد تقول هذه جيدة إذن لأنها موافقة للشروط وهذه ليست بجيدة لأنها مخالفة وفي حالة عدم مطابقتها ترفض؟ يقول أجاب كل علماء القرآن عن هذا السؤال بالإجابة يعني شنو أكو ضوابط ولم يقل أحد منهم أنه لا ضابط وقدموا المقياس المقاييس الخاصة بهذا الموضوع المقياس الأول لابن مجالد قال أن يكون القارئ من الشخصيات المقبولة في قراءتها بالاتفاق عند أهالي البلد الذي يعيش فيه بالكوفة شنو كانت القراءة المقبولة حسن عاصم والكسائي وحامزة وأهل بلده كان يقوم به هذا شرط جيد من الحافظ الثاني أن يكون إجماع أهل البلد على قراءته على أساس كفاءته العلمية العميقة في القراءة واللغة يعني رجل معتمدين عليه مو صاحب تخصص وصاحب أساتذة وطلاب كثيرين في كليات في القراءة جيد إذن الثاني أن يكون من أجمع على أنه قارئ يعني أهل البلد الثاني أن يكون من المتعمقين يقول يعني في القراءات عند أهل هذا المقياس الأول المقياس الثاني ابن الجدري اللي هو أصلا هذا ما تنسبه يعني هي القاعدة المشهورة المعروفة قال بثلاث شروط صحة الأسناد موافقة اللغة العربية ولو بوجه شنو يعني ولو بوجه؟ بوجه من وجوه اللغة العربية بوجه من وجوه اللغة العربية لما يجينا مرات الفاعل كله مرفوع مو قال جانا منصوب
نقول على
اللغة أكو لغة ليه؟ بس مو على اللغة كنت عارفة هذه اللغة
نعم نعم
كنت عارفة في اللغة العربية منهم من ينصب الفاعل جيد؟ فخلص هذا إذا ولو بوجه من الوجوه إذا هذا يكفي إذا لا حتى وجهه ما في أي وجه أي احتمال ماكو ثالثا موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا يا هي المصاحف العثمانية أحسن من الستة قالوا الخمسة أو السبعة أو الثمانية جيد إيه مختلفة وياه جيد موافقتها ولو احتمالا ولو احتمالا يعني شنو عندنا هو كنا راح يشرح يعني. مثلا إذا تشابهت النون مع الراء مثلا ها بالرأس بالرسم جيد يقول احتمال هاي راء مو أو نون مو راء مثلا احتمال يمكن أن تكون هاي موافقة كذا قال ابن الجذري بعد هذا ذكر هذه الشروط الثلاثة كل راءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من أئمة المقبولين هذا هو الضابط
يعني
إيه نعم
أكثر حتى من الوضع
نعم حتى من غير هذه 25 احنا قلنا كما الانطاق كان يقول 25 لا اصلا غير الانطاق كان صرف 25 قال هذا هو الصحيح عند أمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الامام الحافظ ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الامام ابو محمد مكي بن ابي طالب وكذلك الامام ابو العباس احمد بن عمار المهدوي وحققه الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامل وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه هذا الشروط قل أبناء العامة
هو
عن السؤال ما نعتمد على هذه القاعدة زين الأركان التي وضعها ابن الجذري كمقياس لصحة القراءة تتسم بالشمولية والسعة بالمقارنة إلى ما قال به أسلافه ونالت إقبالا من العلماء فقال السيوطي في الإتقان أيدوه بعدا أفضل من تحدث في هذا المجال هو رئيس القراء وشيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجذري أيدوه على كذا وقد أيد أمثال الزرقاني في مناهل العرفان وصبح الصالح في مباحث في علوم القرآن صحت ما ذهب إليه ابن الجذري نفهم من الشروط التي وضعها ابن الجذري لصحة القراءة أنه يكتفي بموافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا أو تقديرا، والثاني موافقة للعربية ولو بوجه. قال الزرقان: والمراد بقولهم ما وافق أحد المصاحف العثمانية أن يكون، يعني هو هذا المراد، أن يكون ثابتا ولو في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر وقالوا اتخذ الله ولدا من سورة البقرة بغير واو، اتخذ الله ولدا، بينما هي شنو؟ واتخذ الله ولدا. جيد. بغير الواو؟
بغير واو.
لا، الظاهر للذة. وقالوا اتخذ الله ولدا، محذوف الواو للذة.
اتخذ الله
للذة يعني الند. احتمال هكذا المصوت. احتمال هكذا المصوت. أو واتخذ الله. جيد. وقراءته وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين، وبالزبر وبالكتاب المنير وبالكتاب المنير، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. وقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة التوبة بزيادة كلمة من، جنات تجري تحتها الأنهار، هذا يقول من تحتها، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي. هذا واضح إن شاء الله، يعني أكو بعض المصاحف موجودة بمن وبعضها ما موجودة، تجي قراءة فيها كلمة من، نقول يعني موافقة لبعض المصاحف، بعض المصاحف فيها كلمة من، بعض المصاحف فيها كلمة باء والواو وهكذا. ما سيد الخوي في مبحث شغل تحريف القرآن يقول، يقول هذه ما في مشكلة، هي زيادة مختصرة لأنها لا تؤثر على تغيير يعني رسم القرآن، يعني زيادة الباء والعين لا توجب نفي قرآني عن هذا القرآن.
لا،
السيد أخوي يقول هذا موجود وقطعا، يقول كل من قال بالقراءات قال بزيادة والنقيصة بحرف بحرفين. ليش؟ ليش؟ طبعا ميزمين ستشجب وذن قراءات إلمن، هي فهذا القراءات قراءات إلمن القرآن، والقراءات بها زيادة بها نقيصة، يعني القرآن بها زيادة بها نقيصة ولو على قراءة وقراءتين، هاي تقبلون بها، يقول كل المسلمين يقبلون بها الزيادة والنقيصة، ما بها مشكلة. ليش يقبلون بها؟ يقول الإيمان بها وعدم الإيمان بها لا يغير من القرآن شيء. زيادة باء يعني هذا صار مبرأة، زيادة من يعني صار هذا مبرأة، يرقى إطلاق اسم القرآن عليه.
السؤال هو زيادة هذه
من القرآن؟
من القرآن. هذا بالنسبة للقبلة، بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للقبلة، الزيادة هذه شنو كان في قبول الزيادة؟ بغض النظر عن انه سبب
خلل
في
الرسم القراني او لا، مو احنا في حد ذاته، مو احنا قلنا باسباب القراءات، احنا قلنا باسباب القراءات، اسباب واحده من اسباب القراءات هي الاحجار، منهم من يزيد من من لا يزيد من مثلا، منهم من يزيد الباء من لا يزيد مثلا، الباء في خبر ليس تذكرونه وليس الله بظلام، منهم من يقول ما يجيب الباء، هاي اصلا هي دليل كما ورد عليها في القران الكريم، يزيدون الباء منهم من يأتي بالواو منهم لا يأتي بالواو. لغة. إيه لغة. لغة. أنا قبل لغة. لا لهجة، منهم يأتي بالباء منهم لا يأتي بالباء. مثل قلبها أيضا، قلب اللام إلى ميم. أمبر، أمصيام، أمسفة. يقلبون الميم اللام إلى ميم.
إيه هذا هذا الإقلاب مقبول باللهجة.
صحيح.
إحنا هسه بالعامية.
لا موجود. لا موجود في شرح العقيدة، هذا شرح العقيدة. بعض العرب، بعض العرب يوجب إلحاق خبر ليس بالباء وليس الله بظلام للعبيد، ومنهم من يقول لا يعدل وجوب الإلحاق، منهم من يقول ليس الله ظلاما للعبيد، هكذا فأكو زيادة، يعني أقول لهجات على نحو التغير بالباء، يعني زيادة الباء أو مين أو كذا، هذا موجود في اللغة العربية نقدر نعتبرها لهجة، ومنهم نقدر نعتبرها أنه سبب اختلاف المصحف، المصاحف المختلفة في النسخ أو غيره، أنا هذا على تعبيرهم هم، مو إحنا جاي نقرأ كلامهم، لا لكن هذا كله رفضناه بما نجد.
يعني
كل آراء ليش يعني؟ كلنا بنقرأ على هم طول، من يقول أنا رأي صحيح في الطرف هذا؟ من يقول أكو ضوابط؟
من بعض
أولي
استراقان
يعني؟ هم أقول البعض ولا ما أنا ذكرها وانذهب عنهم. لا بس نطلع عليها نطلع على شنو الأدلة اللي نتعلم منها مو يعني مو ليس الطاي نطلع على رأي واحد مهما اقتنعت به شوف لعله أخطأ الأسهاد لعله أخطأ الدليل أقوى من عنده بالعكس يعني في الباب اللي في تفسير الآراء لابد أن يكون أوضح يعني إحنا ما قبلنا خلاص هذا إحنا ما قبلنا هذا الكلام قلنا إحنا القرآن نزل على قراءة واحدة خلاص انتهى لكن لو آمن بتعدد القراءات فلا بد أن يأتي بعد ضابطة هذه ضابطة لصحة القراءة زين والمراد بقولهم ولو تقديرا أنه يكفي في الرواية أن توافق رسم المصحف ولو موافقة غير صريحة هذا معنى التقدير مثل مالك يوم الدين فإنه رسم في جميع المصاحف بحذف الألف من كلمة مالك ملك يعني فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا ليش؟ لأنه أصلا هو ما موجود وقراءة الألف تحتمله تقديرا لأن احتمال أنه هو مالك مو ملك لأن الألف مكتوبة صغيرة لا شك وقال ابن جزري عن المقياس الثاني وقولنا أن يكون موافقا للعربية ولو بوجه اشتري من عنده نريد وجها من وجوه النحو سواء كان فصيحا أم أفصح أما غير الفصيح ولا أفصح لا يمكن أن ينتقل فيه أن يدخل أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وتلقاه الأئمة بأسناد الصحيح حتى إذا كان هو مشهورا لكن هذه كلمة مراتب غير مشهورة الكلمة غير موافقة للقياس ومشهورة لفظا تغتفر في الاستعمال البلاغي تذكرونه كلمة سرر ما عندنا جمع في اللغة العربية سرر لكن القرآن الكريم استخدمه ليه استخدمه معنا خلاف القياس يقول لكونها مشهورة كونها كلمة مشهورة هذا القياس خلال هذا الاستعمال وهذا حاضر إن شاء الله جيد ما قاله ابن الجزري يشمل لا إراديا كل القراءات الشاذة والضعيف هذا يرد عليه هذا حتى الضعيف تدخل في هذا الجانب حتى القراءة اللي أنتم حصلتوا بضعفها تجي فيها هذه الشروط وذلك لأن خصائص رسم المصحف العثماني والأقوال المتعددة في الأدب العربي يمكن أن تجعل الكثير من القراءات الضعيفة مطابقة لرسم المصحف والقاعدة من قاعدة النحو العربي يقولون ما ضاع على نحوي على نحوي مبدأ كون قراءة صعبة استحشي أطلع لك بسرعة هاي قراءة غلط يقول لا أي ابن عثيمين كان بدروس أنا يقول النحو مثل يروى شلون يقول إذا تقدر أبص حرا يطب من كذا
من الغار يطلع
يطب من حفرة يعني الدواء عليه تنزين تبقى لنا تنزين لنا تبقى لنا يقول أنا عندي نحو هيك يعني أصيكم بسموع دروس خصوصا باللغة العربية جيد جدا باللغة العربية جيد جدا سبعين درس تقريبا من الأشياء كلها مسوية الأشياء كلها سبعين درس بس فقط الأبيات يعني زين على أي حال وذلك لأن خصائص رسم المصحف على أي حال إشكال يجي يقول كل القراءات اللي حكمت أنتم ضعفها تنطبق عليها الشروط موافقة اللغة العربية ولو بوجه الرسم العثماني ولو احتمال 100% يعني كلها إذا دخل بها الاحتمال فكله يحتمل أن يكون موافقة يحتمل أن يكون على لغة يمكن أن تجعل نعم
الشوط الأول السند ما خرج الضعيفة
السند؟ لا هو جاي يتكلم عليه وإحنا ريثين ثلاثة سند يسمونه الشرط المجموعي الشرط المجموعي
خرج هو الضعيف
يعني شنو؟
يعني هو شرط صحة السند
إي بس من هاي الجهة صحيح من هاي الجهة يعني إذا كانت الرواية صحيحة السند مثلا تعرفوا مو صحيح السنة فوق خارج أكيد لا لكن إذا كانت صحيحة السنة ترى من بعض شرطه إذا كان ذلك موجود يمكن أن تجعل الكثير من القراءات الضعيفة مطابقة لرسم المصحف ولقاعدة المقاعد النحو العربي بشكل أو آخر وفي هذه الحالة تفقد هذه الأحكام الثلاثة أثرها ليش؟ لأن إحنا لمن جعلناها يا أخوان؟ حتى نعرف الصحيحة من الضعيفة وإذا بها كانت تشمل حتى الضعيفة على ما فهمها وتصبح عمليا غير صالحة لاتخاذها كمقياس لقياس القراءات الصحيحة من القراءات وقد شرح كتاب التمهيد في علوم القرآن هذا مجاز ومجاز المجاز ومجاز شرح كتاب التمهيد
صاحب
شنو المجاز اللي
هو اللي شرح
صاحب شنو المجاز اللي مجاز لغوي
لا
مجاز عقلي
هذا
مجاز عقلي جرى ميزا مثل جرى ميزا شاكين جرى ميزا وقد شرح كتاب التمهيد في علوم القرآن هذا الموضوع بالتفصيل وعرض إشكالات على هذه الأركان الثلاثة وبين النقاط ضعفها ثم طرح ثلاثة أركان أخرى اعتبرها مقياسا لقبول القراءة الصحيحة وهي كما هي. أولا موافقتها مع السبت المعروف بين عامة المسلمين في مادة الكلمة وصورتها وموضعها من النظم القائم حسب تعاهد المسلمين خلف عن سبت هذا تفصيل قوي. شنو المتعاهد عندنا بين كلمة قولي العهن المنفوش لو الصوف المنفوش العهن في شيء قراءة يقول الصوف يا أمر ليش لأن هذه مخالفة للرسمة المعروفة بين جميع المسلمين من المتقدمين المداخلة موافقتها مع السبت المعروف بين عامة المسلمين في مادة الكلمة وبعد وفي صورتها وموضعها بين من النظم يعني يكون يعني جاية ذا جاية مبتدا يكون مبتدا أما تيجي خبر هذا متأخر ما قدم قال أولا ثانيا موافقتها مع الأفصح والأفشى في العربية
اللغة
ليش ليش الأفصح والأفشى الأفشى يعني الأشهر ليش الأشهر كلمة غريبة الأفشى الأشهر يعني في اللغة العربية
في
لغة الحجاز لأن القرآن لما نزل
العربي
يكون أشهر كلمات وما يستخدم كلمات مشهورة هذا أول وثانيا القرآن الكريم هو بمن يقول ثلاث إعجازه البلاغة والبلاغة يمن كونه من فصاحة زائد مطابقة الكلام لمقتضى الحال كون يأتي بأفصح الكلمات وهكذا فموافقة أعمال أفصح إذا جاءتنا القراءة فيها أفصح نقول إذن هي هذا القرآن والأفشى يعني والأشهر يعني. ثالثا أن لا يعارضها دليل قطعي سواء كان برهانا عقليا أم سنة متواترة أم رواية صحيحة الإسناد مقبولة عن الأئمة عليهم نعم أما إذا جاءتنا قراءة مخالفة لدليل عقدي مخالفة لدليل منقطع من تواتر أو من رواية صحيحة شنو الدليل هذا اللي آية اللي كنتم خير أمة أخرجت الناس أكو رواية تقول لا خير أئمة أخرجت الناس شلون ردينا إحنا على الرواية
هذا بالمفهوم هذا وبالمنطوق
شلون
إنه مثلا هو
قبل
يقول كنت أقرأ
كنت
خير أمة
القرآن
المشهورة
كنت
خير أمة لا هذا في دليل واضح حق عن عاصم بين الروايات الضعيفة الموضوعة يمكن أن نتراجع لا إحنا قلنا في رد هكذا قراءة قلنا لو كانت هذه القراءة واقعا ثابتة عن أم عليهم السلام لكنا نسمع منهم الاستدلال على وفق هذه القراءة لا في وفق القراءة المعروفة قراءة حق عن عاصم بينما كل استدلالاتهم نجدها في باقي الكتب كنتم خير أمة أخرجت الناس
يعني
أما قراءة سائل كنتم خير أمة فقط هذا الراوي روانيها وما استدل بها الأمة عن المسلم جيد استدلنا هذه مخالفة لرواية صحيحة والحقيقة هي أن أهم مقياس لقبول القراءة هذا الضابط الثالث مو
نعم
الضابط العلماء لمجاهد والرابع على حسب هذا ابن مجاهد وابن الجذري وتميم لا سيوط لا عيد ابن الجذري ما جاء له ضابط جديد نعم ابن مجاهد وابن الجذري وصاحب التمهيد وهذا والحقيقة هي أن أهم مقياس لقبول القراءة هو انسجامها مع قراءات عامة الناس التي توارثوها من جين إلى جين قرأت حسن عاصمة هاي البيت وارثوها جين المغرب العربي الجزائر كذا واحد جيد قراءة تجي تخالف ما توارثه المسلمون جيد خالف هاي القراءة ليست صحيحة وتكتسب الشروط الثلاثة المذكورة صارتها لأنها تصب في اتجاه تحقيق هذا عدم القياس لا مقياس أنها مشهورة نعتبرها يكون يقول هذه الشروط كلها تحققي هذه الضوابط أنها مشهورة هذه قراءة مشهورة لأنها صح سندها لأنها موافقة للعربية لأنها موافقة لغتمد العثمانيين واضح هذا إن شاء الله فإحنا كل هذا الكلام كنا في غنى عنه وما نحتاجه بما قدمناه لكم سابقا نظرة عامة حول مسألة التعريف يا أخوان أرجو منكم أنه نحن إن شاء الله في موضوع في بحثي في تحريف القرآن. من الواضح المسلم به احنا ننكر على المسيحيين على اليهود على كذا بهذه الدعوة أن توراتكم محرفة وإنجيلكم محرف وعندنا نقيم الأدلة وكذا وكذا. يجينا سؤال يجيك يوم هذا موبايل شاحن جدا زين يجيك سؤال يركب قرآنكم محرف لهم محرف أو لا كل تبت مو محرف وخوش من يعني لا تنظر أنا أخرت قدمت وعذروني شنو خير يقول المفروض أو مرة أبحث الإعجاز أن القرآن معجز بعد ذلك أبحث أن هذا المعجز محرف أو غير محرف ثم بحثت في الأصول بعد ما بحث الإعجاز بحث التحريف لأن قضية منطقية ترتبية أما تقولي هو محرف وهو محرف يقول لك أنا أصلا ما يهم المحرف والمحرف هو أصلا هذا ليس قرآن ليس إعجازا وليس من الله قال هذا شنو صار شيء يجينا هذا السؤال إذا القرآن محرف أو ليس محرف فلا بد أن نسلك الآخرين خصوصا لمن آمن الآن يريد الآن أن يؤمن بالله عن من يطلع عليها طريق عن طريق القرآن جيد إذا ثبت عند هذا القرآن محرف مش شيء صار
جماعة شيعة اثني عشرية قبل بيت شهر شهر لما قال القرآن محرف
الأخبار يوم
لا مو حد ما يقول
ما من الأصوليين
المغربين شيء صدر يعني
هذا الشيء يستدل يعني هم يعني إحرامات متبعات يعني
على مستوى ذات
الشخص ما لنا علاقة به مهما يكون مهما علشان إحرامات متبعات الشيء هذا يحال الشيء هو صح كتاب منة المنات الدفاع عن القرآن على أي حال مو لا تقبلها ما لنا علاقة بالشخصيات شو دليلها في كتاب ومنهم من يحكي معك وتشوفه ثقة تحس ثقة قول ما شاء الله هذا شنو يدل على
الشيخ محمد
يطلع على دلاله
اخباريه
قلت اخباريه دولي اي نفيتهم ليه ما ادري ما ادري احتمال يعني مو ما واحد اصولي اصولي اصلا منهم اعتبارات ضابطه بالتفريق بين الاخبار والاصولي هو هذا ممكن خطا مو صحيح هذا الضابطه بين الاخبار والاصولي الاخبار يؤمن بتعليق القران الاصولي يؤمن بعدم تعليق منهم ما قال هذا ضابطه مو صحيح لان بعض الاخباريين قالوا بعدم تعليق القران على يا حمد تعال شو
قبل
مش ايوه ما قال طارق نمشي قران اي نعم خلينا نطلع هذا يا يقول من البحوث المتعلقه بتاريخ القران تاريخ القران مصطلح هذا اقعد نفرق بين علوم القران وبين علوم تاريخ القران تاريخ القران هذه ايش لانه نبحث احنا عن تحريف زمني يقول يعني نبحث عن تغيير زمني هل أن القرآن قد تغير في زمن ما أو لا؟ شوف تاريخية ويا زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي نبحث عنه هذه الفاصلة في هذه الفاصلة وقع تحريف أو لم يقع أما بعد ذلك فهذه ما حد قال بعد هذه العصور أنه الآن قد حرف مرة أخرى لا هو مرة واحدة لو وقع لو ما وقع بعد النبي لو وقع التحريف لو ما وقع التحريف لذلك لم يدعي أحد حتى من غير المسلمين يعني أن القرآن قد حرف في زمن الإمام الباقر أو الخلافات الأخرى يعني جيد حتى في زمن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل أحد أنه قد وقع التحريف في زمن محدد في ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع التحريف إلى زمن أبو بكر وعمر وقع التحريف أو لا في هذا الزمن إذا أنا مبحث تاريخي ها لكن تاريخي للقرآن الكريم فقط ولذلك يقول من البحوث المتعلقة بتاريخ القرآن موضوع عدم تحريفه فالكتب السماوية قبل الإسلام تعرضت للتغيير والتحريف وهذا ما أدى إلى زعزعة الثقة والاعتماد بما فيها من معارف ما نقدر نؤمن بهذه المعارف لأنها قد غيرت والإسلام باعتباره آخر وأكمل وأفضل دين إلهي فيه تشريعات تضمن رقية وتكامل الإنسان ماديا ومعنويا ومصدرها الأكثر أصالة وخلودها هو القرآن الكريم قل لابد أن هذا من يقول أن القرآن محرف عليه المحرف. يقول رغم أن التغيير والتحريف الذي حصل في كتب السماوية السابقة قد فتح الباب للتشكيك في أصول وأركان تلك الأديان، إلا أن المسار التاريخي للتشريعات الإلهية وتوالي الشرائع السماوية لتحل كل واحدة منها مكان سابقة لها خلص وعوض إلى حد ما عن خسارة الناتجة عن التحريف. فهل تعرض القرآن خلال تاريخه المليء بالمنعطفات؟ تاريخ القرآن نعم، أو شنو منعطفات القرآن الكريم؟ أول ما بدأ يقرأ، بعد ذلك بدأ يكتب، يكتب بعد ذلك بدأ يجمع، بعد ذلك بدأ يوحد المصاحف، هذه كلها منعطفات مرت على القرآن. هذه الطرق والأساليب ما أدت إلى تغييره جزئيا بزيادته بنقيصته مع هذه المنعطفات؟ نعم. يقول فهل تعرض القرآن خلال تاريخه المليء بالمنعطفات لمثل هذا العمل وحصل فيه تغيير وتحريف، أم أنه طوى حقبة الزمن بسلامة من غير زيادة ولا نقصان وأضاف في هذا المجال مقصرة أخرى إلى أفاخره؟ يقول السبب الذي دعا إلى تقديم بحث عدم التحريف على بحث الإعجاز، ليش قدم في الحال المفروض شكل معجز أو لا معجز بعد ذلك نبحث هو محرف أو ليس محرف؟ يقول السبب هذا هو ارتباط هذا الموضوع بالبحوث التاريخية للقرآن الكريم. يا هاي بحوث تاريخية القرآن الكريم ما تقدمت عندنا أحسنت ما تقدمت فصار في الترتب، يعني كل البحوث اللي بحثناها سابقا كانت متعلقة بتاريخ القرآن، فهذا خير بحث خلينا نبحث وبعد ذلك ندخل في بحث إعجاز القرآن. يقول رغم أن الترتيب المنطقي للموضوعات كان يستلزم تقديم موضوع الإعجاز على موضوع عدم التحريف، زين وين بالضبط وقعت مشكلة التحريف؟ بيا زمن يعود موضوع كون التحريف أمرا تاريخيا إلى أن التحريف أو عدمه كان ممكنا خلال برهة معينة من تاريخ الإسلام، جيد، وهي المرحلة التي أعقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وآله حين جمعت المصاحف، حين جمع المصاحف في زمن عثمان وكتابة المصاحف الخمسة أو السبعة في حدود عام 30 هجري، ومن ذلك العهد إلى أوائل القرن الرابع أي مرحلة حصر القراءات بالقراءات السبعة على يد ابن مجاهد، ومن القرن الرابع فصاعدا لم يدعي أحد وقوع التحريف، وفي العصر الحاضر انتفى موضوع التحريف. إلى الآن ما حد يقول وقوع التحريف الآن ماخوش. القرن الرابع لم يقل أحد وقع التحريف في القرن الرابع، الإشكال كل الإشكال في هذا يكون نتعداه ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثالث. القرن الرابع صار فيه حصر قراءات، القرآن عنده انتهى، من عنده القرآن هذا مجموع انتهى، لكن قراءته بدأوا يحصلوها. فإحنا هذا القرن الثلاثة يعني من القرن الأول، مو القرن الأول ما بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وآله، جيد هنا إذا خلصنا من المشكلة هنا خلاص انتهينا بعد من عدم تحريف القرآن الكريم إلى آخر الزمن، إلى آخر الزمن بعد لا حد يدعي وقوع تحريف في القرآن الكريم في غير ذلك الزمن. فإحنا نريد نحل المشكلة في هذا الزمن، فلا بد أن نطلع على معنى التحريف لغة وعلى معنى التحريف صلاحا وبالدقة البوصلة وين إحنا جاي نقع نتنازع في أي معنى من التحريف، لأنه سبعة تقريبا سيد الخوي رحمة الله عليه طلع شوف من حاولهم بكرة جيبون يأكلون بيان نعم التحريف يقول سبعة، السابع هو اللي إحنا جاي نتناقش بيه. أما ذي شك ما بيها مشكلة من بيها المسلمون، إن كانت أنا أيضا بعض كثير من ما يعني ثلاثة أو أربعة أيضا نقول فيها أيضا محل إشكال، فإن شاء الله خذوا إذا بدست تأتون البيان والباقية في الحمد لله صلى الله عليه وسلم النبي من عالي
الله.